إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا على آلائه ونعمائه، ومنها كشف هذه الغمة ورفع المحنة عن الأمة وتيسير عود الدروس إلى بيوت الله جل وعلا. ثم نحمد الله تبارك وتعالى على هذا المقام، حيث نبدأ بقراءة صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهي بالنسبة لي القراءة الرابعة، حيث قرأت هذه الرسالة على عدة من المشايخ الفضلاء والأئمة النجباء، ومنهم إجازة لبعضه أو لكله وقراءة لبعضه، ومنهم العلامة المحدث المفسر الشيخ غلام الله رحمتي رحمه الله تعالى، وشيخنا العلامة شمس الدين السلفي رحمه الله تعالى، والشيخ المحدث إمام العلل في زمانه محمد بن إسرائيل الندوي الهندي رحمه الله تعالى، وأيضا منهم المحدث الشيخ عبد الوكيل ابن العلامة الشيخ عبد الحق الهاشمي المكي وآخرين، وهم كثر. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لهم وأن يتجاوز عنهم وعنا. ونحن إذ نتدارس في صحيح الإمام مسلم لا بد أن ننبه على أمر عظيم، وهو أهمية العلم. العلم من أعظم وسائل، بل ومن أقرب المسائل الموصلة والأبواب الموصلة إلى الجنة. ولهذا فإن الشيطان يحرص أشد الحرص على منع الناس من العلم تحت حجج واهية ووساوس متعددة. وعالم واحد أفضل من ألف عابد، حتى قال عليه الصلاة والسلام: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. لو لم يكن في فضل العلم إلا حديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، لكان حريا بالمسلم، ولو كان شيخا أو عالما، ولو كان طالب علم أو مبتدئا أو عاميا، أن يقول مع المحبرة إلى المقبرة. فما أعظم أن يموت الإنسان وهو طالب علم، يكتب ويقرأ ويبحث ويسمع ويحفظ وينقش، وهو بمعنى البحث، فهذا أمر عظيم. ولا يقولن إنسان متى أنتهي من العلم، لا يوجد شيء اسمه متى أنتهي من العلم، العلم لا نهاية له. حتى قال الخضر لموسى عليه السلام: وما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما ينقر هذا الطير من هذا البحر. فعظمة علم الله جل وعلا شيء لا يتصوره الإنسان، فمهما أوتينا من علم فإن الله جل وعلا يقول: وفوق كل ذي علم عليم. وقد رأينا من مشايخنا عيانا بيانا من يلازم طلب العلم حتى في كبره. وإني لأذكر وأنا في المدينة أن بعض مشايخنا إذا لم يكن عندهم درس يأتي ويجلس إلى المشايخ الآخرين من أقرانه وأمثاله، وسأذكر بعضا منهم قد رأيت مرارا وتكرارا: شيخنا الفقيه الفرضي عبد المحسن المنيف، وهو يجلس إلى شيخنا عبد المحسن العباد، بل ورأيت شيخنا عبد المحسن العباد مرة جاء الشيخ صالح الفوزان فأوقف درسه، ثم رأيته قريبا من حلقة الشيخ صالح الفوزان في المسجد النبوي مع طلاب العلم، ورأيت شيخنا الشيخ صالح السحيمي حفظه الله مرات وكرات وهو يجلس إلى بعض المشايخ، ورأيت شيخنا أبا محمد الشيخ فلاح غفر الله له وأسكنه الفردوس الأعلى وهو يحضر لبعض أقرانه ولبعض إخوانه، بل ولا أبالغ إن قلت أنه يجلس إلى من دونه. فهذه سنة ينبغي الإنسان أن يعلم أن الجلوس للعلم خير من كثير من العبادة والتلاوة. ولا أريد أن أطيل في هذه المقدمة، لكن أرى لزاما أن نتحدث عن أمرين قبل أن نبدأ في مقدمة صحيح الإمام مسلم. الأمر الأول التعريف الموجز بالإمام مسلم رحمه الله تعالى، فهو مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري، ويكنى بأبي الحسين. فإذا رأيت في الكتاب قال أبو الحسين فهو يعني نفسه. ولد بعد وفاة الشافعي بسنتين، الشافعي توفي سنة 204 والإمام مسلم ولد سنة 206، في مدينة العلم في نيسابور. نيسابور هي قرية من قرى خراسان قديما، وهي اليوم قيل أنها هي بيشاور، وقيل هي مشهد، وهذا أقرب. وقشير قبيلة من القبائل العربية التي سكنت بلاد فارس. تعلمون بعد الفتوحات الإسلامية لبلاد فارس وبلاد ما وراء النهرين ذهب كثير من القضاة والدعاة والأمراء والعلماء إلى تلكم النواحي لتعليم الناس، بل وذهبت قبائل إلى تلكم النواحي ومنهم قبيلة قشير. والصواب أن الإمام مسلم رحمه الله قشيري أصيل، وقيل مولى لكنه ضعيف، وقد طلب العلم في الصغر نظرا لشغف الناس بالعلم في نيسابور في ذلكم الأزمة. ويا أيها الإخوة، عندما تقرأ سير هؤلاء العلماء تعجب من شدة حرصهم على العلم. فالإمام مسلم رحمه الله ما جاوز 14 من عمره إلا وقد أخذ العلم عن أكابر علماء نيسابور. وأنا أقرأ في ترجمة الإمام مسلم استنبطت فائدة عظيمة، وهي أن بلاد فارس كلها في زمن الإمام مسلم، في زمن الإمام بخاري، في زمن الإمام أحمد، كلها كانت مدائن علم لأهل السنة. ولما ترك العلم بدأ انتشار البدع، وهذا يجعلنا نحذر من الجهل، فإن الجهل بيئة خصبة لنشر البدع. ومتى ما انتشرت العلم انتشرت السنة، ولله الحمد والمنة. والإمام مسلم رحمه الله تعالى قديم السماع، ومما يدلنا على ذلك أمران: الأول مشاركته للبخاري في بعض شيوخه، فهو سمع من بعض من سمع منهم الإمام البخاري، مع أن الإمام البخاري أكبر من الإمام مسلم بقرابة 14 سنة. والأمر الثاني مما يدلنا على مكانة مسلم تنوع مشايخه وكثرتهم، وقد أخطأ من ظن أنه لم يرحل في طلب العلم. أي نعم، إذا قارنا رحلته برحلة البخاري مثلا فلا شك أنه أقل رحلة، لكنه ارتحل، لكنه ارتحل. اليوم إذا قيل للناس في درس في مسجد عائشة المحري رحمه الله قالوا: وين؟ بعيد، حنا ساكنين بالجهرة مثلا. الإمام مسلم رحمه الله كما قال الحافظ ابن حجر ارتحل في طلب العلم إلى العراقين، البصرة والكوفة والحجازين، مكة والمدينة. أي نعم، لم يثبت أنه ذهب إلى مصر كما ذهب البخاري، ولم يثبت أنه ذهب إلى الشام، لكنه لم يفته شيء. وأنا أقرأ في ترجمة الإمام مسلم بدا لي أنه مع قلة رحلته مقارنة بغيره إلا أنه كان ينتقي، وهذا الانتقاء في جلوسه للعلماء كان سبباً في رفعته، وهذا أمر مهم أن الإنسان ينتقي المشايخ الذين لهم العلو في الإسناد من جهة والمدققين من جهة أخرى. فالإمام مسلم نشأ في بيئة علمية في نيسابور، وكان رحمه الله قد طاف بلاد نيسابور في طلب العلم، سواء خراسان، مركز خراسان اللي هي حاليا تسمى بلخ أو تسمى مزار شريف. طبعا مزار شريف هذه تسمية كاذبة نسبة إلى قبر علي، وما أدري كم قبرا جعل لعلي رضي الله عنه، يفرحون بتمزق جسمه في الأوطان حتى تنتشر البدع، نسأل الله السلامة والعافية. وكان رحمه الله الإمام مسلم عفيف اليد، فكان يطلب العلم وكان تاجرا، وهذا يعني أنه لا منافاة بين طلب العلم وبين طلب الرزق، مع ما كان من سعة حال والده ويرثه إياه، لكنه كان يعمل في التجارة في بلده في نيسابور. وكان رحمه الله عظيم الحلم، خلوقا محسنا إلى درجة أنه نسب إلى محسن نيسابور، فكان ذات يسار يحسن إلى الناس سواء من طلبة العلم أو من الفقراء والمساكين، وكان يكرم مشايخه والعلماء الزائرين لنيسابور إكراما عظيما، يجلهم بالتحف والهدايا ويجلهم بالعناية والضيافة. وما كان البخاري يمر نيسابور إلا وينزله عنده ضيفا ويضيفه ويكرمه. والإمام مسلم رحمه الله أول ما وقع في قلبه جمع الصحيح أن شيخه الذي يروي عنه موطأ الإمام مالك وفرقه في صحيح مسلم يحيى النيسابوري قال ذات مرة: لو أن رجلا انتصب لجمع الأحاديث الصحيحة فوقع في قلب المسلم هذا الكلام. قال الحافظ المزي والذهبي رحمه الله وغيرهم، أو قبلهم النووي رحمه الله، أن الإمام مسلم كان يحفظ 300,000 حديث صحيح. خلوكم عن الضعيف، قد يستغرب بعض طلبة العلم كيف يحفظ الإمام مسلم 300,000 حديث، هذا ليس بالمستغرب، لأن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 30,000 و40,000 الأحاديث الصحيحة، وبعض الأحاديث لها 4 أسانيد، بعضها 5 أسانيد، بعضها 10 أسانيد، بعضها 20 إسناداً فلو أنت تلاحظ، لو جعلنا متوسط الأسانيد لهذه الأحاديث الصحيحة، فقلنا إن الأحاديث الصحيحة 30,000 حديث، ولكل حديث متوسط الإسناد 10 في 30,000 كم؟ 300,000 حديث، لأن المحدثين يعدون كل إسناد ولو لحديث واحد يعدونه حديث. وهو كذلك كما سترى في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. صنف الإمام مسلم رحمه الله صحيحه في مسقط رأسه في نيسابور في مدينة العلم، وعرضه على مشايخه، وهذه سنة إلى اليوم، نجد أنفسنا وإخواننا طلبة العلم يؤلفون ثم يعرضون مؤلفاتهم على مشايخهم أو زملائهم. وقد استحسن من اطلع على صحيح الإمام مسلم، وقد كان لهذا الصحيح المكانة العظيمة العالية. هنا يأتي السؤال، هل صحيح ما قاله الإمام الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء؟ الجواب أن هذا الكلام له حظ من جهة وليس صحيحا من جهة أخرى. ونحن نجزم مقدرين للإمام الدارقطني رحمه الله كلامه بأنه عنا الوجه الصحيح من هذا القول، وهو أن الإمام مسلم رحمه الله ارتفع ورفع الله شأنه لما صبر في ابتلاء ومحنة الإمام البخاري، فكان ابتلاء الإمام مسلم على محنة الإمام البخاري وعدم إذعانه لقول المنازعين للبخاري سبباً لرفعته وعلو شأنه، فهذا المعنى صحيح. أما أن يكون المقصود أن الإمام مسلم رحمه الله استفاد العلم الموجود في صحيح مسلم مثلاً من البخاري، هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ من وجهين. الوجه الأول أنه رحمه الله ألف صحيح الإمام مسلم قبل ورود الإمام البخاري إلى نيسابور 50 و200، حتى ذكر الحافظ الذهبي والمزي وغيرهم أن النووي رحمه الله قبل موته 15 عاما صنف صحيحه، 15 عاما. إذن هو مات 261، نزل 261، 15 سنة، يعني أي سنة انتهى من صحيحه؟ لا، 46. والإمام البخاري ورد إلى نيسابور وروده الأخير 50 و200، يعني بعد تأليف الإمام مسلم للصحيح بكم سنة؟ 4 سنوات. فهذه لفتة عظيمة، إذا جمعنا بين التواريخ ندرك هذا المعنى. فإن قال قائل، وما دليلكم على أن الإمام مسلم قد صنف الصحيح قبل ورود البخاري لنيسابور؟ قلنا طبعا البخاري ورد نيسابور مرات، لكن وروداته الأولى كانت وقتية، ما جلس مدة ليجلس عنده مسلم ويقال أنه من تلامذة البخاري، وإنما جلس عنده الإمام مسلم بعد 50 و200 جلوسا طويلا حتى سنة 56 وهي سنة خروج الإمام البخاري من نيسابور، يعني لازمه كم سنة؟ 6 سنوات. ومن هنا ندرك لماذا لم يروي الإمام مسلم عن البخاري في صحيحه، لأنه كتب الصحيح قبل ورود من؟ البخاري. مثل ما في أي إشكالية. فالصحيح أن الإمام المسلم لم يروي عن البخاري لأنه صنف مسلما، صنف الصحيحة قبل ورود البخاري وتتلمذه، وإلا فإن الإمام مسلم روى عن البخاري في غير الصحيح من مؤلفاته التي ألفها بعد 50 و200. شفتوا كيف؟ قد ذكر هذا الحافظ المزي لما ترجم للإمام المسلم قال: وقد روى عن البخاري في غير الصحيح. ما معنى في غير الصحيح؟ يعني في المؤلفات التي ألفها بعد 50 و200. طبعا لا تنسوا أن المؤلفات هذه كثير منها قد ضاع. ذكر ابن الجوزي أن الإمام مسلم عنده أكثر من 17 مؤلفا، حنا إلى اليوم المطبوع عندنا من كتب الإمام مسلم كتابه الصحيح والأسامي والكنى. في كتب أخرى يقال أنها موجودة في كذا وكذا، لكن بحاجة إلى تحقيق المحقق. وبهذا زالت الإشكالية عندنا لماذا لم يروي مسلم عن البخاري في صحيح. وأيضا وجه آخر قد أشرت إليه قبل، أن الإمام مسلم شارك البخاري في طبقة 7 من شيوخه. مثل الإمام البخاري لم يروي مثلا عن مثل الإمام أحمد في صحيحه. هذا ليس تنقيصا من قدر الإمام أحمد، لا والله، ولا هو مقصود البخاري أبدا. الإمام البخاري يعرف قدر الإمام أحمد ومنزلته، كيف لا وهو قد سعى في السماع منه يوم أن كان ممنوعا من التحديث في بغداد إبان محنة المعتزلة الجهمية. لكن الإمام البخاري أدرك طبقة شيوخ الإمام أحمد، وهذه ميزة أن الإنسان، يعني مثلا أنا الآن إذا جلست عند الشيخ ابن باز رحمه الله وسمعت بعض دروسه، فالآن إذا أقول قال الشيخ ابن باز ما في داعي أن يذكر الواسطة، وأنا سمعته بنفسي، ولا يوجد داعي أني أذكره نازلا وأنا عندي إسناد عالي مثلا. فهذه من الأسباب التي هي ميزة لصحيح الإمام مسلم، عالية الأسانيد، عالية الأسانيد. وأنبه تنبيها آخر، وهو أن المحدثين لا سيما المتقدمين منهم ربما يتساهلون في الرواية عمن قل ضبطه أو حفظه أو إتقانه إذا كان إسناده عاليا والحديث مشهور صحيح من طريق آخر. يعني ربما يروون عن بعض من تكلم فيهم، مثل الإمام البخاري يروي عن بعض مشايخه المتكلم فيهم، الإمام مسلم يروي عن بعض مشايخه المتكلم فيهم، ويتركون غير المتكلم فيه من المتقنين الضابطين. لماذا؟ لأن الحديث عنده ثابت مشهور، فكونه رواه من طريق شيخه المستور أو شيخه المتكلم فيه وهو ينتقي من أحاديثه وهو أدرى بصحة روايته. يعني أنا بسألكم سؤال، لو واحد سألكم سؤال وقال لكم من أدرى بأخطاء الشيخ ابن عثيمين،
من أدرى الناس، أعلم الناس بأخطاء الفقيه فلان، من أدرى الناس بأن هذا قول قديم وأن هذا قول جديد للشيخ ابن عثيمين؟ من؟ تقولون تلاميذنا، صح ولا لا؟ لذلك التلميذ يعرف ضبط شيخه وخطأ شيخه، لا سيما إذا كان من المختصين به. ومن هنا فالانتقاد الوارد على الصحيحين أكثره من هذه الجهة، من جهة أنهم رووا عن بعض شيوخهم المتكلم فيهم. طيب يا أخي شيخ هو أعرف الناس به، حتى لو كان فلان دارقطني يقول متكلم فيه، الحاكم يقول وقد روى عن فلان وفلان مثله، ما يخالف، فلان مثله أو فلان أعلى منه، لكن الإمام البخاري هذا شيخه، هذا شيخ الإمام مسلم، فهو أعلم به. هذه مسألة مهمة لا بد أن ننتبه. من الذي روى صحيح الإمام مسلم لنا؟ هذه مسألة مهمة، وبه نختم الكلام. روى صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عدة من تلامذته، مثل لما نقول شعبة عن عاصم، حفص عن عاصم، إشلون يعني ما في إلا هالاثنين؟ معقول يا جماعة؟ عاصم ابن أبي النجود المقرئ المحدث، جلس 30 سنة يقرأ الناس القرآن، ما عنده إلا هالتلميذين؟ لا عنده، لكن جرت العادة عند المقرئين أنهم أخذوا من طريق هذا من طريق هذا، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، اختار الله جل وعلا فلان وفلان. نفس الكلام الإمام مسلم جلس في نيسابور وحدث بصحيحه، بل وكان يسافر إلى البلدان ويحدث بصحيحه، حتى يقول له بعض الناس لماذا تسافر وتحدث بالصحيح، اجلس حتى يأتيك الناس، فيقول إن سفري وأنا واحد أهون من سفر الجميع إليه. شوفوا تواضع، سبحان الله العظيم. فكان الإمام مسلم يحدث ويسمعه الألوف المؤلفة، ما نقول واحد اثنين، ألوف. لكن أشهر من روى الصحيح ومن طريقه وصل إلينا هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن إسحاق، الإمام أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن إسحاق، وقد سمع الصحيح كله إلا 3 مواضع، إلا 3 مواضع، فإنه رحمه الله بيّن أن هذه المواضع 3 لم يسمع، لذلك قال عن مسلم.
كل ما الكتاب قال أبو إسحاق، قال أبو إسحاق معناه هو الراوي عن الإمام مسلم. ومن هنا ندرك أن قوله قال أبو إسحاق هذا من زيادات مسلم وليس من صحيح الإمام مسلم، فننتبه لهذا. مثلا جاء في قصة في حديث قصة قتل الدجال للرجل الشاب الذي يخرج من المدينة، موجود في صحيح مسلم، قال وقيل إنه الخضر الذي يقتله الدجال، يعني الدجال يقتل الخضر. طيب الخضر لا وجود له، قد مات، كيف هذا في صحيح مسلم؟ هذا من زيادات أبي إسحاق، ومن لا يدرك هذا المعنى يظن أن هذا من كلام الإمام مسلم. إذن الإسناد الذي عندنا من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن محمد ابن إسحاق النيسابوري. وأيضا لا بد أن ننتبه أن أبي إسحاق رحمه الله له مشاركين في الطبقة، ومنهم أناس معروفون في كتب الأسانيد وإن لم نعرفهم نحن، وروى عن أبي إسحاق أبو عبد الله محمد العدل، أبو عبد الله محمد العدل، والجلودي أبو أحمد محمد بن عيسى النيسابوري. ومن طريقيهما اشتهر صحيح الإمام مسلم بعد ذلك وضبط. لما نقول ضبط شنو معنى؟ لما نقول ضبط يعني بمعنى لا يستطيع أحد أن يضيف أو يزيد حديثا على مسلم. فلو زاد رجل في الصين على صحيح الإمام مسلم حديثا واحدا لكشفه الناس، وهذا من حفظ الله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طريقة الإمام مسلم في صحيحه، أولا أنه يجمع الأحاديث في مكان واحد كما نبه عليه في مقدمته، يجمع الحديث في مكان واحد، ولهذا المكررات في صحيح الإمام مسلم قليلة جدا ونادرة، المكررات في صحيح الإمام مسلم قليلة جدا ونادرة. المكررات مو في الأسانيد، لا، في الحديث، والأسانيد تكرر كثير. ولهذا قيل إن صحيح الإمام مسلم فيه 12,000 حديث باعتبار ماذا؟ تكرار الأسانيد. وفيه 3,000 حديث باعتبار عدم تكرار الأسانيد. طيب الأحاديث 3,000 هذه هل فيها مكرر؟ فيها، قيل 21 حديثا مكررا، وقيل غير ذلك. بعض الإخوة يسألون هل نقرأ مقدمة الإمام مسلم أو لا نقرأ؟ لا يمكن لطالب علم أن يعرف العلم إلا إذا أتاه من بابه، والله جل وعلا يقول وأتوا البيوت من أبوابها. ومقدمة صحيح الإمام مسلم في نظر القاصر مع رسالة الإمام أبي داود، هذان المؤلفان هما النواة لعلم الحديث، بذرة بذرها الإمام مسلم بين يدي كتابه، وبذرها الإمام أبو داود مع سننه لما أرسله إلى أهل مكة، فلهما أهمية بالغة، من جهة أنهما أن المقدمة بذرة لعلوم الحديث، ومن جهة أخرى أن المقدمة مفتاح لفهم صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ولهذا ينبغي لنا أن نقرأ هذه المقدمة بإذن الله تبارك وتعالى. صحيح الإمام مسلم أيها الإخوة هو الثاني في كتب الحديث رتبة وعلوا ومكانة بعد البخاري مباشرة. وسبب تأخر صحيح مسلم عن البخاري من 3 أوجه. الوجه الأول تأخر وفاة الإمام مسلم وولادته. الوجه الثاني عدم اهتمام الإمام مسلم بالفقه مما كان له الأثر في الانتشار، فالناس أحبوا صحيح مسلم صحيح البخاري لكونه مرتبا على الأبواب المشار فيها على مسائل الفقه. ولهذا النووي رحمه الله لم يبوب صحيحه. طيب من وين جاءت هذه التبويبات؟ هذه التبويبات قيل إنها من وضع أول من شرح صحيح الإمام مسلم وهو القاضي عياض المالكي الأندلسي، وقيل من وضع النووي رحمه الله تعالى. الوجه الثالث أن صحيح الإمام مسلم الانتقاد الموجه إليه من النقاد أكثر من الانتقاد الموجه إلى الإمام البخاري. هذه ثلاثة أوجه في سبب تقديم البخاري على مسلم، أو في سبب تأخير مسلم عن الإمام أو عن صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. شروحات الإمام، شروحات صحيح الإمام مسلم كثيرة جدا، قد جاوزت 20 شرحا بالعربية و7 شروحات بغير العربية. وقد اعتنى علماء الهند صحيح الإمام مسلم فشرحوه بلغاتهم، ومن أحسن شروحات الإمام مسلم هو المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للعلامة النووي رحمه الله تعالى. وشرح القاضي القرطبي المفهم لما أشكل من صحيح مسلم شرح عظيم، وكذلك شرح القاضي عياض. ومن أعظم شروحات صحيح الإمام مسلم شرح شيخنا محمد بن آدم الأثيوبي رحمه الله تعالى، فإنه شرح الإمام مسلم صحيح الإمام مسلم شرحا عظيما جمع فيه ما لم يجمعه أحد في شرح مسلم، حتى كاد أن يكون في مرتبة فتح الباري. هذه مو مبالغة مني. محمد آدم الأثيوبي. و على كل حال الشروحات كثيرة، ونختم بسؤال: هل في صحيح الإمام مسلم معلقات؟ الجواب نعم، وإن كانت نادرة. هذه المعلقات جاوزت 20، وقد أوصلها الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى في رسالة لطيفة مطبوعة مع بعض نسخ صحيح مسلم ومطبوعة مفردة. وعلى هذا فصار كل ما في صحيح مسلم موصولا. نبدأ على بركة الله تعالى، وتصبرون أنفسكم وأنتم في يوم الجمعة، وإن شاء الله جل وعلا الذي في ذهني أننا ننتهي من صحيح مسلم في سنتين، لكن هذا يترتب على مرتب على صبركم وصبري وجلدكم وجلدي. هل تجلدون أو لا؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال رحمه تعالى مقدمنا مسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء المرسلين، أما بعد: فإنك رحمك الله بتوفيق.
هذه المقدمة تنبئك على أن افتتاح الكتب والرسائل ليس بلازم أن تفتتح بخطبة الحاج، وإن كان قد رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة أنها سنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها من في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداول أهل العلم أو تداول أهل العلم فيما بينهم.
هذا يدلك على سبب تعليف صحيح الإمام مسلم، كأن أحدا سأله أن يجمع له كتابا ليس فيه إلا الأحاديث الصحيحة، إذن هذا سبب التأليف. ثم في قوله وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب، نص من الإمام مسلم على أنه حتى في الترغيب والترهيب لا بد من أن يكون الحديث إيش؟ صحيح. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فأردت أرشدك الله أن توقف
يعني واحد يوقفك ويقول لك هذا صحيح وهذا ضعيف. نعم.
أحسن الله. فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك.
مؤلفة محصاة، مؤلف يعني مرتب، محصاة يعني يجمع فيه كل ما صح. طيب فإن قال قائل هل كل ما صح موجود في صحيح مسلم؟ الجواب لا، لكن ما في صحيح مسلم من صحيح البخاري هو أصح ما صح، فرق بين الأصح وبين الصحيح. ولهذا لو قال لك قائل ما هو الأصح؟ تقول ما في الصحيحين. ما هو الصحيح؟ تقول ما في غير الصحيحين مما ثبت إسناده ولم يعل متنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسألتني أن ألخص لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها.
إذن الإمام مسلم أيضا أعرض عن التكرار الحديث بسبب أن السائل طلب منه أن لا يكرر الحديث. لاحظوا هذا سبب من أسباب التأليف، يقول: وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر. طبعا هو كرر لكن نادر، كما ذكرت في 20 موضعا تقريبا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه فقضي لي تمامه، كما كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف.
قوله وظننت حين سألتني بمعنى أيقنت، يعني لما فكرت في الأمر وتدبرت طلبك والحاجة موجودة وملحة تيقنت أني أنا لو تجشمت هذا الفعل فإن عاقبة هذا الأمر العاقبة تكون محمودة. فعلا كانت العاقبة محمودة، أن الله جعل هذا الصحيح هو من أصح الكتب الحديثية بعد البخاري. نعم.
صحيح. قال رحمه الله تعالى: إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره. فإذا كان
هذه مسألة أخرى مهمة جدا أيضا، تنبيه من الإمام مسلم رحمه الله. ضبط القليل من الحديث، يعني كونك أنت تضبط ما في الصحيحين خير من أنك تضيع ما تعرف وين الأحاديث الصحيحة. فكونك تقتصر على ما في الصحيحين، إذا صعب عليك ضبط كل صحيح فهذا خير عظيم. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بالتدرج في الحديث، فيبدأ مثلا في 40 النووية مثلا، يبدأ يحفظ 40 حديث أو يحفظ أولاده 40 حديث، حفظهم عمدة الأحكام، حفظهم بلوغ المرأة. إذا ضبط هذا يسهل عليه أن يضبط ما في الصحيحين. وقد أخرج أخونا الشامي وفقه الله ونفع به الأحاديث الصحيحة في الجامع، ورأيته من أنفع الكتب في هذا الباب، فإنه جمع كل ما صح من الكتب التسعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد استقيم، وإنما يرجى بعض المنفعة بالاستكثار من هذا الشأن. وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التقيض
بعض
التيقظ
نعم
رزق بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله.
إذن جمع المكررات هذا يحتاجه من؟ يحتاجه طالب العلم الذي يريد الاطلاع على العلل، الذي يريد الاطلاع على العلل فهو يحتاج أن يجمع الحديث الواحد بجميع طرقه فيتبين له، كما قال الإمام إمام العلل شيخ البخاري علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين خطأه من صوابه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة والاستكثار من جمعه. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طالب الكثير، وقد عجزوا عن معرفة القليل.
هذا تنبيه لطالب العلم وللداعية إلى الله أن لا يشغل العوام بالأحاديث الواهية والضعيفة. ينبغي على الإنسان أن يشغل الناس بالحديث بأصح الحديث بأصح الأحاديث، شغل العوام. وما نراه اليوم في الواتسابات والوسائل التواصل الحديثة أن بعض المنتسبين إلى العلم يأتون بالغرائب والعجائب، فهذا بخلاف ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله. المنبغى إشغال العامة بأصح الأحاديث. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو إنا نعمد على جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار إلا يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله.
هذا فيه تنبيه على أن الإمام مسلم رحمه الله قسم أو رتب صحيحه على الأحاديث الموجودة في الصحيح، مع أنها لاحظ الأحاديث الموجودة في الصحيح مرتبة على ثلاث طبقات. الذي لا ينتبه إلى هذا يظن أن كل ما في الصحيح مسلم في مرتبة واحدة، لا، هناك الأصح هناك الصحيح ثم يذكر بعده ما هو يخالف الأصح والصحيح. فهذا تنبيه لطيف من الإمام مسلم نفسه رحمه الله تعالى، فإنه يقسم الرواة إلى ثلاث طبقات. الطبقة الأولى يأتي بأحاديث العالية، الطبقة الثانية بأحاديث التي دون العالية أعلى وعالية، ثم الثالثة الطبقة التي تكون فيها المخالفات والشذوذ والألفاظ المنكرة. ولهذا لو قال لنا قائل: هل في صحيح مسلم ألفاظ منكرة أو شاذة؟ الجواب نعم، ما ننكر هذا، لكن أصل الحديث كل حديث أصله في مسلم فهو صحيح للاتفاق. وهذا صنيع الإمام مسلم أنه رحمه الله يقسم الطبقات المحدثين إلى ثلاث طبقات. فأما الطبقة الأولى، نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة بالحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم.
يعني الطبقة الأولى هو قسم طبقات المحدثين إلى ثلاث طبقات، ومن هنا ندرك
من وين قسم الإمام ابن حجر الحافظ ابن حجر من شلون قسم الناس في التقريب الحافظ ابن حجر؟ لو تلاحظ تجد أنه استفاد من الإمام مسلم. كيف؟ الطبقة الأولى ما كان فيه وصمه أو وصفه بعبارتين من عبارات التعديل: ثقة ثبت، ثقة فقيه، ثقة كبير، إمام عالم مثلا. هذه الطبقة الأولى. الطبقة اللي بعدها ما وصف بالتعديل بوصف واحد: ثقة ثبت. الطبقة الثالثة ما فيه وصف بقيد، ما فيه وصف بإيش؟ بقيد. لاحظ إذا حفظت هذا أنت استفدت فائدتين: الأولى أن الإمام مسلم المحدثون عنده في صحيحه على هذه المراتب الثلاث، الحافظ ابن حجر كل من في التقريب يرتبهم هذا الترتيب. طيب الطبقة الثالثة من وصف بقيد: ثقة في كتابه، معناته في غير كتابه مو ثقة، مقبول قبل احتراق كتبه مثلا. لاحظ هذا صحيح الكتاب، هذا قيد صحيح الكتاب. إذن ما دون ذلك هو الحديث الذي أو الطبقة التي تكون الرواية عنها غير صحيحة. نعم. إذن الإمام مسلم أول من يروي عنهم يروي عن الطبقة العليا. نعم.
صلى الله. قال رحمه الله تعالى: فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أساندها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم.
لاحظوا الآن الصنف الثاني هم من أهل العلم لكنهم في الضبط والإتقان ليسوا كالصنف الأول، فيقع في أخبارهم ألفاظ ليست كألفاظ الأولين، معناها أن فيها نظر. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى:
والنظر بمثال على هذا، روى الإمام مسلم حديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ثم أورد إسنادا آخر وفيه حتى لا تعلم يمينه ما أنفق شماله. هذا ليش أوردها؟ ليبين لك أنها من رواية الطبقة الثانية التي أخطأت. واضح؟ مثل هذا أيضا حديث في صحيح مسلم قال: ويقبض السماوات والأرض بيمين ويقبض كذا وكذا بيده الأخرى. هذه الطبقة الأولى. فالطبقة اللي بعدها بشماله، هذه من أمثلة على ذلك. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار.
يعني عطاء بن أبي السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم، هؤلاء الثلاثة ومن في طبقتهم أو في درجتهم في العلم، إذا قارنا مروياتهم بمرويات الأئمة من أقرانهم نجد أن عندهم أخطاء، لكن أخطاءهم محتملة في جانب صوابهم، في جانب صوابهم، ومحفوظة، فلذلك يقدم الطبقة الأولى عليهم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث واستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك.
لا يدانونهم، لا يقاربونهم. يعني وش يجيب
عطاء ابن السايب عند المنصور بن المعتمر، فرق عظيم. منصور بن المعتمر إمام ثقة ثبت.
قال رحمه تعالى: الذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث، وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين القراني كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحبا الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحبهما، إلا أن البون بينهما بين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، لكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم.
يعني نحن ندرك هذا من واقعنا الآن، خل نضرب أمثلة بالواقع لندرك الكلام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جلس للتدريس، أخذ عنه جمع غفير وكثير من الناس، قطعا ليس كلهم في طبقة واحدة، منهم من ضبطوا علم الشيخ ضبطا تاما، ومنهم من ضبطه لكن عنده أشياء لم يفهمها من كلام الشيخ، ومنهم من لم يضبط. هذا الذي يريده الإمام مسلم أن يبين. فالذين سمعوا من ابن سيرين والذين سمعوا من الحسن كثر، لكن إذا قارنا بين طبقة أيوب بن أبي تميم السختياني مثلا وهو إمام من أئمة الحديث، ومحمد بن عون، نجد أنهم في الطبقة العليا من تلامذة الحسن وابن سيرين، بخلاف إذا قارناهما ب يعني عوف ابن أبي جميلة وأشعث ابن السبيل.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية يكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فلا يقصر للرجل العالي،
لا ينزل. نعم.
فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق فيه حقه، وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة
وينزل منزلته.
وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا كلام دقيق فيه إنصاف. لا ينبغي أن ينزل قدر العالي من أهل العلم فيسوى بمن هو دونه، كما لا ينبغي أن يرفع من دونه إلى مرتبة العالم. قد تقرأ في تراجم بعض الناس: العلامة النحرير، الفقيه، المحدث، وكذا، لما تقرأ كتابه تقول هذه الأوصاف فوق حقه. ليش؟ غلو من تلامذته فيه. وأحيانا تقرأ لا تقرأ تأليف فلان ابن فلان بدون أي ثناء، لما تقرأ كتابه تقول هذا هو العالم النحرير. فلا ينبغي إلا إنزال الناس منازلهم. وقد سعى الإمام مسلم رحمه الله سواء في كتابه هذا في الصحيح في الترتيب العلماء أو في الكنى والأسماء والألقاب إلى إنزال الناس منازلهم. والحديث المروي عن عائشة عند أبي داود بسند فيه ضعف، ولهذا من فطنة الإمام مسلم أنه قال: وقد ذكر، صيغة تضعيف. ثم إنه إن كان إسناده ضعيفا لكن له شاهد من القرآن، وهو أن القرآن يشهد أن فوق كل ذي علم عليم، معناها الناس العلماء ليسوا في مرتبة واحدة. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله.
معنى هذا الكلام، لاحظوا الآن، عندنا الطبقة العليا وهم الموصوفون بالثبت والإمامة، الطبقة التي بعدها الإمام مسلم يروي من الطبقة العليا ومن الطبقة اللي تحتهم. طيب الطبقة المتكلم فيهم لا يروي عنهم الإمام مسلم، فأنت مرتاح. معنى هذا الكلام أن الأحاديث التي في صحيح مسلم إما أن تكون من أحاديث الأئمة أو من أحاديث من دونهم، وليس في صحيح الإمام مسلم حديث من متهم أو كذاب أو كذا وكذا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: كعبد الله بن مسور بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع أحاديث وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم.
يعني هو أمسك عن حديث صنفين من الناس. الصنف الأول من هو متكلم في ديانته، لأنه يضع الحديث. الصنف الثاني من هو ليس متكلم في ديانته لكنه معروف مشهور بعدم ضبطه ونكارته، معروف بنكارته ولو كان عابدا ولو كان فقيها. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من الحفظ والرضا، خالفت روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله.
هذه لطيفة مهمة في معرفة الحديث المنكر. ما هو الحديث المنكر؟ حديث المنكر: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، كما قال صاحب البيقوني. هنا الإمام المسلم وضع لنا ضابط، قال: علامة المنكر في حديث المحدث أنك تعرض حديثه تجد أن عنده أشياء يخالف فيها الثقات، وهذه المخالفة على ثلاثة أنواع. المخالفة الأولى أن كل تلاميذ الشيخ لم يروا هذا الحديث وهو انفرد بروايته. لاحظ الآن، وهو انفرد بروايته مع كونه ضعيفا، فهذا معناه أنه هذا منكر. ضعيف وينفرد عن فلان واضح أنه منكر. النوع الثاني أنه يروي عن الشيخ ما رواه الآخرون لكن في ألفاظه نكارة، في ألفاظه نكارة، هذا نوع آخر. النوع الثالث أن في أسانيده نكارة، الناس رووا الحديث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة، هو يروي الحديث عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة، معناته أن النكارة تكون بهذه الصورة. نعم. وأخطرها، وأخطر كل المنكرات فيها خطور، لكن أخطرها النكارة في المتون، هذا يجعل الإنسان مطروح الرواية. ولهذا قال الإمام أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري رحمه الله: من حدث بالغرائب، هو ترى هذا من الغرائب المنكرات، من حدث بالغرائب كذب. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن المنهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين وعبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث، فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به.
إذن أحمد الله عز وجل أن الله يسر لنا مثل الإمام مسلم فأخرج لنا صحيحا ليس فيه رواية من هو متهم في ديانته ولا فيه رواية من هو متهم في ضبطه وحفظه. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك موافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته.
نعم.
فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرف أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم.
هذا الذي ذكرناه أن ينفرد الضعيف عن الثقة بحديث لم ينفرد به تلامذته الثقات لم يذكروه ولم يروه. نعم.
قال رحمه الله تعالى قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم وفق لها وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى.
يعني هذا الذي ذكره الآن هو أصل ثم يأتي التفريع على هذا الأصل أن هذا رواية انفرد بها فلان عن فلان. نعم.
أصلاً قال رحمه الله تعالى وبعد يرحمك الله فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات والمعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا ممن يقذفون به إلى الغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأساني الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها خف على قلوبنا جابتك على ما سألت.
أحسنت. المقصود من هذا الكلام أيها الإخوة أن لا يجوز رواية الحديث المنكر ونشره بين العوام وهذا أمر مهم جدا في هذه الأيام ينبغي أن ننتبه له فالناس إذا رأوا حديثا لم يسمعوه إلا لأول مرة خلاص يتعجبون منه وينشرونه لا يبحثون هل هو صحيح أو لا وإن شاء الله جل وعلا نوطن أنفسنا يوم الجمعة وكذلك السبت أن نجلس ساعتين فقط اليوم زدناكم 10 دقائق نعتذر ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم. بمناسبة كلامه هنا يقول ممن فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا أنا أحذر نفسي وإياكم من تلقيب الناس بما ليس فيه فقد أوقفني بعض الزملاء وطلبة العلم وطلابي على مقطع ذكر فيه بعض الناس عني أني محدث فوالله لست بمحدث المحدث هو من يكون ضابطاً للحديث ضبط المحدثين بحيث إذا حدث بالحديث يعرف مدخله ومخرجه يعرف إسناده ويعرف ما فيه من العلل وما فيه من الألفاظ الشاذة والمنكر هذا الذي يوصف بأنه المحدث أما نحن فما نحن إلا مجيزين هذا الذي أدين الله عز وجل به من قال عني أكثر من هذا فهو يتحمل مسؤوليته أمام الله جل وعلا وأما أنا فأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى أن أسم نفسي محدث أين نحن والمحدثون المحدثون هم من يحفظون 100,000 حديث صحيح 100,000 حديث غير صحيح نحن اليوم معاشر طلبة العلم ضبطنا في سطورنا وليس في صدورنا أي نعم كان المحدثون رحمه الله ممن يكون ضبطه في سطره ودون صدره لكن كانوا محدثين إذا قيل لهم الحديث الفلاني يقول أخرجه رواه فلان وفلان وفلان من الصحابة وعنه فلان وفلان وإن أخطأ أما نحن اليوم فما نحن إلا ناقله نسأل الله الكريم أن يجعلنا ممن قال الشافعي فيهم يقول لست من الصالحين ولكن نرجو منهم الشفاعة
ونحن نقول لسنا من الصالحين ولكن نرجو الله أن يحشرنا معهم، لسنا من المحدثين ولكن نرجو الله أن يحشرنا معهم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.